إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا على بصيرة. في هذا البرنامج نتناول كل ما يشغل الناس وما يتعلق بالقضايا الشرعية وإسقاطها على الواقع، فنعرف الحكم الشرعي ونعرف الواقع، وبحيث نستطيع أن نتبين مواقع أقدامنا في كل ما يعرض علينا من أمور. الساحة مليئة بالأحداث، ولكن لعل الحدث الأكثر إثارة للجدل على الأقل من الناحية الشرعية هو اعتزام الحكومة المصرية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو القرض الذي أثار الكثير من الجدل حول حكمه الشرعي وحول جدول اقتصادية إلى غير ذلك من الأمور. قبل أن نخوض في الكلام على هذا القرض، أود أن نتحدث على الأحكام الشرعية مجردة. هذا أمر في غاية الأهمية. أحيانا نحن يعرض لنا مسألة فنبدأ نناقش الحكم الشرعي متداخل مع مناقشتنا لوقائع القضية، فيحصل نفس إذا كان أمامي مثلا ميت ويأتي أحد يقول أنه مضطر، هل يمكن أن يأكل هذه الميتة؟ يجب ابتداء أن نخلص إلى حكم شرعي واضح للجميع. ما هو حكم أكل الميتة؟ ليس ما هو حكم أكل الميتة المضطر، لا، ما هو حكم أكل الميتة؟ ثم إذا حصلنا على الإجابة، لو أنها جائزة فرضا يعني، يبقى لا داعي أن نبحث في هل هذه ضرورة، هل هذا مضطر، طالما أنها جائزة. إذا وصلنا أنها حرام، نأتي نسأل السؤال الذي بعده، ما حكم أكل الميتة للمضطر؟ إذا وصلنا أنها جائزة، نبدأ نبحث في القضية المطروحة أمامنا، هذا السائل مضطر أم لا؟ إذا كان مضطر نقول له يجوز لك أكل الميتة رغم أنها حرام في الأصل إلا أنك مضطر، وإذا كان غير ذلك نقول له لا يجوز لك أن تأكلها لأنها حرام وأنت لست مضطرا فليس عندك رخص. إذن في هذه القضية تكون واضحة ومعلومة للجميع، ولكنها يعني في قضايا أخرى كتلك التي معنا الأمر غير واضح والحكم الشرعي غير معلوم بدقة، ويتداخل هذه في تلك. فنحن سنفصل أولا، نتكلم في قضايا شرعية فيما يتعلق بالربا بغض النظر عن صندوق النقد الدولي تماما، وفي آخر الحلقة إن شاء الله سوف تجدون أننا نستطيع بسهولة أن نطبق هذا على واقع السؤال الذي أمامنا أو القضايا المطروحة أمامنا، وهي قضية قرض صندوق النقد الدولي. وقبل أن أخوض يعني هذا ابتداء، عرفنا أننا الآن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بالربا، وهي القضايا التي نحتاجها لكي نعرف ما هو تكييف هذا القرض ونحو ذلك. المقدمة الثانية التي أود أن ينتبه إليها جميع المشاهدين، إلى أننا عموما، أنت تسمع وأنت عندما تستفتي في أمر الصلاة، في الوضوء، في سجود السهو، في كل شيء، وارد أنك تسمع أن هناك مذاهب مختلفة للعلماء. إذن الخلاف واقع بين العلماء وواقع بين الفرق الإسلامية وغير ذلك، لكن هناك خلاف يسميه العلماء خلاف سائغ، بمعنى أنه لا يستوجب الإنكار على المخالف ولا تبديعه ولا تفسيقه إلى غير ذلك، ومعظم الخلافات الفقهية التي نتعرض لها من هذا النوع. وهناك خلاف غير سائغ، وهو عندما يأتي أحد يخالف البينات، يخالف الأدلة الواضحات. يعني عندنا مثال عربي شهير، إن اتنين رجلين رأوا شيء خيال، حاجة بعيدة كده، فواحد قال هذه عند معزة صغيرة، والتاني قال هذا طائر. ممكن لو اتنين شايفين حاجة من بعيد قوي ويشتبه عليهم خيال الطائر الكبير بالعنز الصغيرة، ويبقى ده اللي نسميه خلاف سائر. يعني محدش هيعرف يقول للتاني لا ده انت بتعاند وانت بتكبر، ده كل واحد يعني الصورة ملتبسة والخيال بعيد. جه بقى حصل ايه في القصة اللي بنحكيها دي؟ الشيء اللي هما مختلفين فيه ده طار. فلما طار مفروض كده خلاص اتضحت ان اللي كان بيقول انها طار هي وجهة نظره هي اللي صح، والتاني كان في الاول معذور. لكن طب جاء البينة، كان مفروض يسلم، فقال له عنز وان طارت. فبقى ده بيضرب مثل للمعاند والمكابر بعد مجيء البينات، اللي هو الطيران في المثال بتاعنا ده، طارت الايه هذا الشيء، فبان ان هو طائر ما هوش عنز. يبقى احنا عايزين نفرق، مش كل القضايا التي نختلف فيها هي من النوع اللي انت ممكن تقول لا ده انت رغم انك شايف انها بتطير قدامك قلت عليها مثلا لا دي ليست طائر. في قضايا فيها خلاف سائغ يتسع له الصدر، يتسع له الصدر في مجالات البحث العلمي، بتقول هذا الرأي وذاك الرأي وأدلة ده وأدلة في نطاق التطبيق. فاللي هو من أهل العلم يطبق اللي هو بيرجحه، أما من هو غير ذلك فيسأل أوثق من لديه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. اللي عايز أقول هنا أن لما اتكلم في قضية الربا هنلاقي قضايا مجمع عليها، من يخالف فيها مصادم للقطعيات والبينات الواضحات، ومنها حرمة الربا كمبدأ، فهو من الأمور المجمع عليه. هناك تفاصيل فيها خلاف، سوف نعرض لبعض هذه التفاصيل التي فيها خلاف والتي أثرت بصورة أو بأخرى على ما سمعوا الرأي العام عموما من أقوال مختلفة، هذا يقول يؤيد القرض وذاك يعترض إلى غير هذا. فإن شاء الله سوف نتعرض لما يحل لنا هذه المشكلة أو يجعلنا نعرف بصفة عامة ما هو الموضوع المعروض أمامنا ومن أين أتى. فنبدأ من قضية الأم، وهي أن ما هو الربا وحكمه في الشرع، وكلنا يعرف أنه حرام بالإجماع وأنه من الأمور القطعية. الربا الذي كان معروف عند العرب والذي نزل القرآن في تحريمه صورته معروفة عرفها كل الناس، تقرض واحد يقرض الآخر 100 وترد إليه بأكثر منها. فالربا الذي كان يفعله العرب والذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يرد القرض بأزيد منه. طيب ما ليه الناس بتفترض أن الربا باب من أصعب أبواب الشريعة؟ وفي ذلك آثار عن عمر رضي الله عنه، والبعض بيستثمرها خطأ، يقولك شوف باب الربا باب غامض، حتى أن يعني أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يرى بابا غامضا ونحو ذلك. ودول إيه بيعكسوا مقصود عمر رضي الله عنه لما عمر حذر الناس أن الباب، أن آية الربا كان من آخر ما نزل من القرآن ولم يبين لنا فيها رسول صلى الله عليه وسلم قولا شفيعا، كان قصده يحذر الناس أن أنت في ربا واضح وصريح وعارفه خلاص، ما فيش احتمال أن حد يفكر انه يقرب منه. ولكن بيقول للناس انه قد يشتبه عليك بعض المعاملات داخلة في الربا ولا لا، فاذا اشتبهت عليك فاتقوا الشبهات، وليس العكس ان الناس عايزة يقول ان الربا باب غامض فنفتح الباب على مصفعيه لنحلل ما حرمه الله ما حرمه الله عز وجل بالادلة الواضحة البينة وما اتفق اهل العلم على تحريم. الربا اللي هو ان واحد يقرض التاني بغض النظر التاني ده هيعمل ايه بالقرض، هياكل بيه، هيشتغل بيه، قرض زي ما بيسميه البعض استهلاكي، قرض انتاجي، هيتاجر بيه. طالما انت بتديله قرض، القرض ليس له الا معنى واحد، وان يكون قرضا حسنا يرد بمثله تماما. اذا كان بتديله القرض ده المقرض طلب اي زيادة فهو ربا، لدرجة ان عمر رضي الله عنه نفسه وما بيستدلوا ان هو بيعتبر الربا غامض، لا ده هو بيعتبره باب يجب انك تتقي فيه الشبهة، لدرجة انه جاء واحد يسأله انا هستلف من انسان حبوب مش نقود، حبوب، المقرض قال له انت هتاخد قرداب قمح مثلا ترجعه لي قرداب قمح مش عايز ربا ولا زيادة، لكن رجعهولي في بلد تانية، يبقى كده كأن المقرض كان عايز ينقل الكمية دي كده كده، فقال للمقترض لما تيجي تردها لي روح وديها لي في بلد تانية. قال وأين كراء الحمالي، أو أين كراء فين أجرة الإيه اللي هيحمل هذه الأمور، كأنه حس دي النفع هيستفيده المقرض. ومن هنا راح الفقهاء حطوا لنا قاعدة جميلة جدا كده، بيقولوا كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني بنقفل باب الربا بقى، يعني ايه؟ يقول له خذ المية دي وهات مية زي ما هي، بس يقوم جايب له هدية معاه. طب هو ده بينهم وبعض تهادي معتاد، خلاص يبقى الهدية دي مش بسبب القرض، لكن ما فيش بينهم قبل كده تهادي معتاد، يبقى ده تحايل. ولا تكونوا كاليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طب يقول له زي ما قلنا في المثال بتاع فتوى عمر رضي الله عنه، يقول له طب انت خد القرض ده يكون حاجة عينية، ويقول له لما تيجي ترجعها لي وديها لي البلد، وحتى النقود ذاتها، لان النقود ذاتها انه ممكن واحد حيسافر وخايف على النقود اللي معاه، فيقوم لما يقرض حد يقول له بشرط تسددها لي في المكان الفلاني. التسديد في المكان الفلاني ده مجهود او تحمل مخاطرة او غير ذلك، كل ده ايه؟ استفادوا المقرض من القرض. كل ده ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لك طب انتوا منين الكلام ده انه نستفيدوا انه كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ ومن القرآن خاصة، لعشان يبقى الدليل واضح جدا للجميع. هنقرأ مع بعض يعني الربا نزل في آيات، منها ما نزل في مكة، ومنها آخر ما نزل وهو الصريح في التحريم نزل في المدينة، بل قيل أنه هو نزل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. ومعانا هنا كلام للعلامة أحد كبار علماء الأزهر الشريف دكتور محمد أبو زهرة، وله بحوث قوية جدا في معظم المجالات التي اختلف الناس فيها، ومنها موضوع الربا لما ظهرت البنوك وكده، له كتاب رائع جدا اسمه بحوث في الربا. تعالى شوفه بيعلق ايه وهو بيتكلم على ايات تحريم الربا. طبعا اتكلم على قوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. وهذه الايه مكية، زي كده موضوع الخمرة بالضبط، شفت تحريم الخمر لما كان في اشارات يفهمها من يفهمها لكن مش صريح في التحريم، لغاية ما نزلت ايه التحريم الصريح. هنا كان فيه اشارات، هو انت بتدي ربا للناس عشان فلوسك تزيد بالمعايير الشرعية عند الله، دي مش زيادة، وانما الزكاة الصدقة والزكاة هي التي تنمي المال، هذا لمن يؤمن بان الله هو مالك الملك. لك ازاي انا يعني ده بمية بمية وعشرة، يعني زيادة اهي، والتاني خد من المية دي عشرة تصدق بيها فبقت تسعين، وانت لا تدري مالك كيف يدبر الامر، والبركة في نماء المال وحفظه وحسن الانتفاع به. ممكن واحد، احنا شايفين ناس معاها مليارات، الواحد ما يعرفش الله يوم يعني كانوا عايزين يعملوا بيها ايه. يعني الناس اللي قعدوا ينهبوا في اموالنا دول، ما ده فرع على الربا، يعني هو كلها ابواب واحدة بقى، يعني كلها ابواب استحلال يعني الاموال الناس والجشع والنهم في ان الارقام تزيد على الورق. يعني هي على الورق في النهايه، ما اموال محطوطه في بنوك هو لا ينتفع منها بشيء، زي ما واحد مثلا رئيس جمهوريه كان يعني في له يعني نظامه مش عارف يخرج عنه، يعني حتى الفلوس اللي كان بياخدها مننا ديت لا كان هيعرف مثلا يبقى زي اثرياء اوروبا يروح يشتري له جزيره في المحيط يقعد فيها، او مش هو في النهايه موظف عام وبيتحرك، لكن شهوه ان الارقام تعلى والأرصدة تزيد واللي معاه بقى من وزراء وكل دول. وفي النهاية أول أنا معرفش كانت الفلوس دي عاملة لهم إيه، يعني هما كانوا منتفعين بيها إيه غير إنها أرقام بتزيد في البنوك، الآن عاملة لهم إيه؟ فيبقى بتضع البعد ده بلا شك، وأنت بتقول إن الربا مش زيادة وإن الصدقة هي الزيادة، لأن لو افترضت حتى إن الربا خلالك المية مية وعشرة، الصدقة خلت لك المية تسعين، شوف بقى المية وعشرة دول بيعملوا ايه والتسعين دول بيعملوا ايه، فضلا التسعين دول ينمو عند الله تبارك وتعالى الى نحو ذلك. ايضا من النزل بعد ذلك من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم كان اخر ما نزل من القران وهو في الصريح غايه الصراحه في تحريم الربا قوله تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني نوع من انواع التنفير الشديد جدا من هذا الامر، لا يقومون يوم القيامه من قبورهم الا في حاله من الذعر وحاله من عدم الاستقرار وعدم القدره على الاستيعاب ما يحدث لهم الى غير هذا، الا كما ترون انتم المصروع كيف يعني يتلوى وكيف يتحرك. لماذا هذا العقاب وهم يبعثون من قبورهم فضلا عما ينتظرهم في النار؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. فهذه الآية ليست فقط تحرم الربا ولكن ترد على بعض الشبهات، ويعني قد لا يتسع المقام معنا هنا الآن أن نرد عليها. الآيات ذكرت ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهم قالوا ذلك، ولكن أنا أقول وأنت تقول وكل أحد من حقه أن يقول كما يقولون حرية الرأي والاعتقاد، كل هذا نحن نسلم به تماما، ولكن إذا قال الله نقول سمعنا وأطعنا. فهؤلاء قالوا إنما البيع مثل الربا، والله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن ما تقولش أنت، ومحدش تاني من حقه يقول طالما أن الله تبارك وتعالى قد قال. هذا هو حال المؤمنين. واللي احنا هنتكلم فيه شوية برضو النهاردة انك بتقول كده ليه؟ ليه بتقول سمعنا وأطعنا؟ لأنه أمر من الإله الخالق الرازق المدبر، العبد ليس له إلا أن يطيع سيده، وكرامة للإنسان يبقى له سيد واحد هو الله خالق السماوات والأرض، ويتحرر من أن ده يقول له الربا حلال ده يقول له الربا حرام، ده يقول له اعمل كذا، كل واحد يدعي الخبرة وكل واحد يدعي أن رأيه هو الرأي. لا، يبقى أن هناك إله واحد هو حكم على الجميع. الأمر الثاني ده انت هتطيع لانك عبد. الامر الاخر ان كان ولا بد ان تطيع عموما، يعني لو انت في حياتك الدنيوية واحد قضيته عنده مشكلة طبية، تعرضت على كذا طبيب واختلفوا، يقول انا اخذ الطبيب الخبرة، الطبيب الاكثر مهارة، حتى انا ما فهمش في الطب خالص لكن هم دول اطباء ومختلفين، اخذ اكثرهم خبرة وعلما. ده انت مع البشر بتعمل كده. طب انت تؤمن بان الله هو العليم الحكيم الخبير، هل يوجد اي فرصة او اي ذرة من عقل تقول لك انك يمكن ان تعصي اوامره وان تطيع امر غيره الى غيره؟ الحاصل من ذلك يقول هم يقولون ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب هذا إنشاء لتحريم الربا وقت نزول هذه الآية، الناس تعمل إيه؟ وبرضه أنت ممكن، إحنا ممكن واحد يكون مش مسلم وأسلم، مسلم عاصي وعايز يتوب، مسلم جاهل تعلم الحكم وعرف، كل دول بيبقى بالنسبة لهم كأن الحكم لسه نازل عليهم دلوقتي، يطبق ايه بقى؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. جاءته الموعظة فانتهى أول ايه؟ ما جاءته. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم خلاص احنا عرفنا ان الربا حرام، لكن عشان يترسخ الأمر في النفوس يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. كده قضية الربا خلصت؟ لا، انتبه هنا في قضية مهمة جدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خرجنا من قضية الربا قضية الصلاة والزكاة. ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنقرأ الفايدة، ركز في الحتة دي كده، وحنقرأ الفايدة اللي قالها الشيخ أبو زهرة من هذا السياق الرائع. ده الآيات بتتكلم على الربا، خرجنا منها للايه؟ للكلام على الصلاة والزكاة. رجعنا منها تاني بقى للايه؟ للربا مرة تانية، والمرة دي بقى بتحذير وتهديد شديد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معنا اتصال الأخ أبو ذر من هنا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عمان؟
أهلا أهلا، ازيك يا أخ أبو ذر، أخبارك؟
عامل إيه يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
بارك في حضرتك. عايز حضرتك يا دكتور، كنت طالب من حضرتك إن أنت تدعي لي ربنا يشفيني.
ربنا يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين،
وخلي أهل العلم اللي حضرتك تعرفهم يدعوا لي بإن ربنا بإذن الله يشفيني من المرض اللي أنا فيه.
والله أنت يعني دعائك لنفسك يكون أنفع عند الله، لكن عموما الجميع يدعي لك إن شاء الله تبارك تعالى. نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين.
لو سمحت. ألو؟
أيوه.
ممكن آخد رقم حضرتك من الكنترول؟
طيب نعم. طيب إحنا إيه؟ دي الآيات، تعال نشوف بقى كام فايدة مهمين جدا ركز عليهم الدكتور محمد الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله. إن أولا الآية ردت على إحدى الشبهات اللي كان المشركين بيحتجوا بيها على إنهم يحللوا الربا، ودي عادة كل معترض على الشريعة يقعد يجيب شبهات. الكلام ده لو إحنا اللي حرمنا الربا كبشر، وجاي واحد يقول والله ما هو البيع زيه، نتناقش مع بعض، لأن رأي ليس رأي أحد بأولى من رأي الآخر، فيبقى النقاش والشورى هي التي يتمحض بها الآراء. لكن إذا حكم الله تبارك تعالى فلا بد من التسليم لحكمه، ثم نتدبر ونتأمل، هنجد فروق كبيرة جدا بين البيع والربا، سوف نذكر بعضها في ثنايا الكلام إن شاء الله. الفائدة المهمة جدا يقول أن النهي عن الربا اقترن بالأمر بالصلاة والزكاة. مش ده احنا ايه قلنا الآيات كانت تتكلم على الربا، وبعدين حصل انتقال للكلام على الصلاة والزكاة اللي هي أهم عبادات البدن، ثم رجعنا تاني للربا. طب ايه المطلوب؟ قال أن النهي عن الربا اقترن بالأمر بالصلاة والزكاة، وذلك إشعار بأن ذلك ركن من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة. نعم في أركان عملية اللي هي الأركان الخمسة، لكن اجتناب المنهيات لا سيما الكبائر هو أيضا مساوي لها، بس في الجانب الآخر، في جانب الإيه؟ أنها أمر منهي عنه يجب أن تتركه، وأن من ينكره فقد أنكر أمرا عرف من الدين بالضرورة، وأن منع الربا ركن الاقتصاد الإسلامي، وأن الحضارة الإسلامية حضارة فاضلة تقوم على منع ذلك الكسب الخبيث. ولذا قرن النهي أيضا ببيان أن من يبيح الربا هو في حرب مع الله، لأن بلاد المسلمين نزيهة عفيفة عن ذلك المال الخبيث. الفائدة الأخرى اللي بيقولها الشيخ محمد أبو زهرة في هنا أن الآية الكريمة، وده لفتة مهمة جدا ننتبه إليه، أن الآية الكريمة حددت الربا المحرم بأنه ما يزيد على رأس المال. حد بقى يقول لي اصل الزيادة شوية كتير، لا، لان هنا الاية بتقول ايه؟ فان تبتم، تتوب يعني لما تتوب تعمل ايه؟ تترك المحرم. ما هي التوبة ندم، ترك للمعصية وندم على فعلها وعزم على الا تعود اليه. فاول درجات التوبة، اول خطوة في التوبة ترك المعصية. فان تبتم، انت عايز تتوب تعمل ايه؟ فلكم رؤوس اموالكم. يبقى هو حقق اللي كان ده واحد كان خلاص انشأ العقد، يعني كان قبل نزول الايات كان عاطي الواحد المية بمية وعشر، عايز يتوب يعمل ايه؟ يقول له هات المية بس. طب لو كان يجوز نسبة صغيرة كان الشرع اباح فان تبتم فاتركوا الفاحشة منه مثلا، قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. يبقى اذا هذه الاية نص في ان الربا حرام كثيره وقليله، وهو أمر مجمع عليه. طبعا مش عايزين نطول كتير في الحتة ديت، سنا حبينا نذكر بعض الآيات الواردة في تحريم الربا عليها، وأن هناك إجماع على أن الربا حرام كثيره وقليله مهما كان ذلك القليل. يعني لو بيسلفوا مليون جنيه على أن يردهم مليون وعليهم قرش ساغ يبقى ده ربا. معنى اتصال. عليك السلام ورحمة الله.
من عندي.
أيوة.
لو سمحت لو سمحت أنا بسأل سؤال بس كيف موضوع الأرض، يعني لما الأرض حد يرهنها كرهني.
الأرض لما؟
نعم.
مش واضح الكلام هذا. طيب. أمال إحنا خلاص إحنا قلنا في إجماع، خد بالك أنا قلت إيه في الأول، قلت لك في مسائل فيها إجماع ومسائل فيها خلاف. في أول مسألة خلصناها أن هناك إجماع على أن الربا حرام كثيره وقليل. الربا هو الزيادة على أصل القرض. أي زيادة على أصل القرض هي حرام مهما قلت. طب بنسمع دلوقتي عن حاجة اسمها المصاريف الإدارية. هل ده معناها ان الربا القليل يجوز من باب المصاريف الإدارية؟ لا. ايه قصة المصاريف الإدارية عشان نبقى فاهمينها؟ انا بيبقى عندي قرض في مقرض ومقترض، طيب مفروض يكتب وثيقة بهذا القرض. انت احيانا لما انت بتيجي تكتب المقرض او المقترض بيعرفوا يكتبوا فهيكتبوا، لكن ممكن يحتاجوا كاتب يجي يكتب بأجرة. فمنصوص في عامة كتب الفقه أو معظمها إن الكتابة على المقترض، لأن الشرع قال للمقرض إيه؟ أنت متصدق بإن المال ده يغيب عنك، مالك هتسيبه شوية مع أخوك المحتاج عشان تقرضه، لكن مش فوق كده كمان يخسر. ان هو نقول له لما تيجي ما حدش هيقرض حد كده. فأجرة الكاتب على المقترض. طيب عرفنا كده حكم تاني بعد ما قلنا الربا حرام قليله وكثيره. قلنا لو انا عندي طرف ثالث هيقوم بالكتابة، يبقى الأجرة أجرة هذا الكاتب المحترف اللي جاي ياخد أجرة على المقترض. وأظن ده معنى واضح ومش نحتاج نتكلم فيه كتير، ان المقرض متصدق ومحسن بانه سوف يترك هذا المال فترة للمقترض يقضي به حاجته ثم يرده اليه، لكن لن يلزم بانه يدفع هو. وده ينافي ما انه وما على المحسنين من سبيل. اللي حصل في العصر الحديث انه نشأت جمعيات خيرية وبنوك تسليف حكومية في بعض البلدان الاسلامية. مثلا الحكومة بتيجي تجيب مليار جنيه مثلا او مليار ريال او كذا، وتقوم عاملة بنك تسميه بنك التسليف، بيقرض المواطنين قرض حسن في ظروف معينة، مش الزواج، انشاء مشروعات انتاجية صغيرة، اي حاجة. في جامعات خيرية في بلادنا بتعمل كده، في جامعات خيرية. الجامعات الخيرية دي بتقوم واخدة من بعض. طب لبعض النقطة دي، ان الجامعات الخيرية بتيجي تاخد من بعض المتبرعين مال هم متبرعين بيه تماما، متبرعين بيه فكرة ايه؟ ان الاموال دي تقرض وترد وتقرض لناس تانية، فيبقى الهيئة قائمة على الاقراض الحسن، الهيئة كلها تبقى قائمة على القرض الحسن. طب احنا لو ان الهيئة دي لها مصروفات، طبعا بقى لها مبنى ولها موظفين ولها اي مصروفات لاي هيئة قائمة. فبدأ هنا العلماء والمجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بحث قضية ينفع الهيئة دي تحمل المقترض بمصاريفها على بعضها زي ما كنا قديما بنحمل المقترض كتابة أجرة الكتابة. قالوا يجوز تحميل المقترض حصة عن الهيئة دي، بتصرف عموما طول السنة مرتبات ونشوف يعني الراجل ده بيكلفني قد ايه عموما، ونحمل المقترض نسبة، نحمل المقترض جزء من المال، يبقى المؤسسة في اخر السنة خد اقترض الالف بالف وقلنا له عليك 10 جنيه مصاريف ادارية، دي راحت لصندوق ملوش دعوة بالصندوق الاصلي اللي فيه المليون جنيه ولا المليار جنيه اللي هم بيدوروا ويتسلفوا. ده دفع 10 جنيه، التاني دفع 100 جنيه وهكذا، دول في النهايه غطوا مصاريف هذا المكان. فاذا المصاريف الاداريه وفق هذا التعريف مصاريف اداريه ليست لا من كثير الربا ولا من قليل، لان في الاخر القرض راجع زي ما هو بالضبط، ولكن دي أجرة الكاتب او أجرة المؤسسة بقى اللي بقت بتدير هذا الامر. هو ده معنى كلمة المصاريف الإدارية. طب تعالى ننتقل نقطة تانية. يعني تقريبا لا أكاد أعرف أحد من المعاصرين بيعترض على مبدأ المصاريف الإدارية، اللي هي بنقول إن المقترضين اللي جايين يقترضوا من المؤسسة ما تقوم بالقرض بيوم بيدفع تكلفة جزء من تكلفة هذه المؤسسة، بحيث إن مجموع اللي يستوفى من المقترضين عموما يغطي تكلفة هذه المؤسسة. طيب قال لك طيب انا المؤسسات اللي بتقرض ديت جات قالت ما انا الراجل اللي جاي يستلف مني 1000 جنيه بنعمل له بحث على الواقف كده، هات بطاقتك هات كذا هات كذا ونمضي القرض. الراجل اللي جاي يستلف 1000000 جنيه بنبعت له لجنه تدرس حالته، ولانه ده بيبقى جاي يقترض غالبا لعمل مشروع، فعايزين نتاكد هو كده كده المليون هناخدهم منه 1000000، بس عايزين نتاكد مش هياخد 1000000 ويهرب، وان في مشروع حقيقي مشروع مفيد للبلد الى او غير ذلك. فقال انا هاخد من ده زي ما باخد من ده؟ انا قال لهم لا، خد من كل واحد التكلفه اللي هو هيكلفها لك. فاذا كان القروض الصغيره بتكلف تكلفه صغيره خلاص ناخد منهم تكلفه صغيره، قروض الكبيره بتاخد تكلفه كبيره نقوم ناخد منهم تكلفه كبيره. خليكم مركزين معايا، احنا ايه اتكلمنا على ان الربا حرام قليله وكثيره، تكلمنا على ان المقترض هو اللي هو اللي بيدفع تكلفه اللازمه لكتابه الدين او حفظه، اللي اتقلبت في مؤسسات الاقراض الغيري الى ما يسمى بالمصاريف الاداريه. وتجاوزنا النقطه دي، كمان تجاوزنا نقطه ان القرض الصغير ممكن يدفع تكلفه اداريه صغيره والقرض الكبير يدفع تكلفه اداريه كبيره، لانه بالفعل ده بيقعد نص ساعه على الشباك مع موظف والتاني بتنتقل له لجنة من خبراء تدرس وتعمل وتخلي وتسوي. النقطة بقى اللي فيها خلاف، قالوا طب ممكن نحط مبدأ عام ان القرض بناخد 1% من قيمته او 1.5 او 2، ان ده مصاريف ادارية. فبعض العلماء قالوا لهم يجوز، ومن هؤلاء فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وفي بلادنا فضيلة الشيخ ياسر البرهاني، بيرى ان ممكن المصاريف الادارية تكون نسبة من القرض. في علماء كتير قالوا لا، ده هيفتح علينا باب الربا، منهم دار الافتاء الاردنية، منهم الشيخ المنجد، هناك من تردد في المسألة بصورة او باخرى لكن اميل الى المنع، زي الدكتور صلاح الصاوي، دكتور علي السلوس، الشيخ عطية صقر رحمه الله. يعني كلامهم كل منهم له كلامه في موضعه، لكن كأن الكلام عندهم كان في درجة من درجات التردد وهم أميل إلى المنع. في الواقع هذه مسألة خلافية، وفي حدود إن النسبة محدودة كده دي مسألة خلاف، وإن كان هناك من يقول وهذا هو الأحوط والأفضل إن لما نيجي نعمل مصاريف إدارية نقدر القرض ده هيكلف المؤسسة اللي بتقرض قد إيه، أجرة موظفين وأجرة خبراء، ويتحط المبلغ كبير شوية لكن يكون معبر عن التكلفة الفعلية. طبعا المؤسسات الخيرية المحضة يمكن لقوا حل، قالك أنا لو هجمع من الناس كلهم كل واحد يجي يجيب قرض ياخد قرض هحمله 2% من قيمته وأحطه في صندوق مستقل وأصرف منه على مرتبات الموظفين، واللي يزيد أحطه في الصندوق الكبير اللي الناس بتقترض منه، يبقى مفيش هنا اي ربح زيادة خالص. ده حل ممكن يتعمل في المؤسسات الخيرية المحضة، لكن المؤسسات اللي هي فيها شق تجاري وشق خيري او يعني زي البنوك الاسلامية اللي لها انشطة كتير، منها القرض الحسن. البنك التجاري الاسلامي اللي بيعمل قرض حسن هو في الاصل بنك تجاري يهدف الى الربح، لكن بيحط كده حاجة ان القرض الحسن ده يعني نوع من انواع تشجيع الشباب او نوع من انواع كذا او كذا. فهنا ما يعني الباب الربا عموما باب مبني رائع، يعني على باب الاحتياط البالغ. ومن ثم فيبقى احنا كده بنقول ان المصاريف الادارية اللي هي تكلفة كتابة الدين وكده جائزة، كونها تكون نسبة من القرض فيها خلاف بين العلماء، وان الدكتور يوسف القرضاوي اول من افتى بانه يجوز بحد اقصى 2%. الدكتور عيسى يمكن له بيقول ده احيانا البنوك التجارية تحط عليها 1% فقط. هذه من المسائل اللي اشرنا لها في اول الكلام ان فيها خلاف بين اهل العلم يجب ان نستوعبه، واللي معني بهذه الامور يدرسها كويس، واللي جاي يطبق حتى رئيس جمهورية رئيس وزراء يسأل اوثق اهل العلم عنده، ما دام المسألة مسألة خلافية. والموضوع ده هنحتاجه واحنا بنتكلم على قرض صندوق النقد الدولي، لكن خلينا دلوقتي بنتكلم على احكام مجردة، وفي اخر الحلقة هنقول بسرعة بقى بعد ما كنا استوعبنا القضايا دي الكلام على صندوق النقد الدولي. معنا اتصال ام حمزة من اسبانيا. مرحبا ام حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا شيخ، انا كنت عايزة اسأل حضرتك على سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول حكم المسح على الشراب في الوضوء، هل يجوز ولا لا يجوز لما اكون انا متوضية ولبست الشراب؟
نعم.
بعد كده لما اجي اتوضا اجدد وضوئي بعد كده لصلوات ثانية، هل ينفع امسح على الشراب؟
المسح على الشراب الراجح وهو قول الجمهور ان زيه زي المسح على الخف بنفس شروطه، حضرتك تتوضي لبست الشراب على وضوء، يبقى ممكن في اي وضوء بعد كده لمدة 5 صلوات انك انت بدل ما تقلعيش هذا الشراب وتمسحي عليه. واذا كان اذا كنت في سفر فالامر يمتد الى 15 صلاة.
السؤال الثاني من فضلك يا شيخنا، انا احيانا يعني احنا هنا في اسبانيا ما فيش مساجد كتير، وحتى المساجد مش بتكون للسيدات بتكون للرجالة، فاذا خرجت برا البيت بيصادف يعني وقت الصلاة، فاحيانا بأضطر ان انا اصلي يعني في الشارع، ففي الحالة دي اصلي وانا واقفة واركع واسجد، ولا اصلي على كرسي احاول اوجهه ناحية القبلة واصلي عليه؟
لا، هو حضرتك الصلاة طبعا لا يشترط انها تؤدى في المسجد، جعلت اللي هي الارض مسجدا وطهورة، ولكن انا يعني لا يعني استبعد ان حضرتك لا تجدي مكان تأمني فيه من نظر الرجال وانت تصلين، فانت تصلي وتركعي وتسجدي، واذا كان انت وانت نازلة من بيتك عارفة ان النزول ده سيطول وانك هتكوني في الشارع مش في مكان مش في مبنى عمل مثلا او غيره، فتحرصي على الثياب الواسعة السابغة التي لا تشف ولا تصف حتى في احوال الركوع والسجود. وبعدين اما يجي وقت الصلاة اتصور مثلا هتبقي في حديقة عامة او حاجة زي كده، لن يعدم الامر انك تلاقي شجرة تجعليها في ظهرك او شيء بعيد عن الناس، او حتى تحملي معك سترة خفيفة تضعيها على المكان الذي انت فيه، فاتقوا الله ما استطعت. الله يبارك فيك وإياكم. يبقى احنا كده قلنا الربا حرام قليله وكثيره، ولو كان 1 في 1000 1 في 1,000,000 فالربا حرام. الربا ان المقرض ينتفع من القرض، يقول انا هاخد، احنا قلنا حتى الزيادة المعنوية اي نفع ما ياخد القرض، بس اي زيادة ياخدها زيادة ده ربا. لكن خدمة الدين ان تكلفة كتابته وغير ذلك على المقترض. اذا كان المقرض مؤسسة وهي اللي بتقوم بالموضوع ده بنفسها، لانها تحتاج انها تبحث حالة المقترض وتحتاج لضمان الجدية في السداد، فالمصروفات دي تحمل على المقترضين كل بقدر ما يحمل المؤسسة، ودي المحاسبين بيعرفوا كويس جدا ان هو اذا كان هناك مصاريف عمومية مشتركة يعرف بالدقة يحدد انا الراجل اللي بيجي يقف على الشباك نص ساعة ده بيحمل المؤسسة قد ايه، واللي بينتقل له دي في فرع من فروع المحاسبة، محاسبة التكاليف لها ناس تعرف تعملها ويحددها بدقة شديدة جدا كما ذكرنا. طب ينفع ان اخد نسبة من القرض واقول دي مصاريف ادارية؟ في الواقع بعض العلماء بيقول ينفع، بعض العلماء بيقول ما ينفعش. المشكلة ان النسبة ديت لن نتأكد حتى مهما صغرت انها بتعبر عن التكلفة الفعلية، ففي مرة هتبقى بتعبر عن التكلفة الفعلية وفي مرة هتبقى ازيد. الجمعيات الخيرية المحضة تمتلك فرصة انها تعيد الزيادة في صندوق عام فتبقى بعدت عن الربا. البنوك التجارية والمؤسسات الدولية التي الهدف منها الربح لا تملك هذا الأمر، وبالتالي إذا انتفعت بشيء من هذه النسبة وزادت عن التكلفة الفعلية يبقى دخلنا في الربا، يبقى ما ينفعش من الأول أعملها نسبة، وإنما الزكاة المؤسسة البنك التجاري دوت أو المؤسسة الدولية ديت صادقة في إنها مش عايزة تخلي المقترض يدفع لها ربا، يبقى تجيب محاسبين ويتحملهم المقترض، مفيش مشكلة، يتحمل حصته الحقيقية من تكلفة المؤسسة. لدينا في علوم المحاسبة ما يستطيعون به أن يفعلوا ذلك تمام. طيب نيجي بقى المسألة تانية، لو قرض ربوي صريح، الربا عرفنا ايه هو الربا، وعرفنا او نزود على اصل القرض يبقى ده ربا، عرفنا ان ممكن ادفع مصاريف ادارية دي مش رايحة للمقرض ولكن دي بتغطي التكلفة، وان البعض قال نعملها نسبة واحنا قلنا يعني حتى النسبة توقف للتكلفة الفعلية زادت حمنعه، طب قلت يبقى الاصل ايه الراجح في هذا، ومسألة خلاف سائر، الراجح في هذا ان احنا نجيب التكلفة الفعلية ولو بطريقة تقديرية افضل من ان نحط نسبة ونحو ذلك. طيب لو القرض واضح انه هو ربا اصلا، هل يدخل في قضية الضرورة؟ عندنا قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. عندنا القاعدة الفقهية الكلية التي تقول الضرورات تبيح المحظورات، يعني الربا ليس باستثناء من هذه القاعدة، لكن ما ابتلينا به في هذا الزمان هو التساهل في وصف الحال بالضرورة. يعني تلاقي واحد يقول لك أنا عايز أقترض قرض من البنك، بنك ربا، تقول له ربا، يقول لك بس انا في حال ضروره، تلاقي حال الضروره مش انه هيموت من الجوع، لا، حال الضروره انه ساكن في شقه ضيقه عايز يوسعها، انه عايز يشتري عربيه، انه حالات كتيره جدا في عمل سلوك الافراد بيدعوا ضروره لا وجود لها. اسوأ استعمال لحال الضروره كان في قضيه الربا، لان جالنا اقتصاديين دارسين الاقتصاد الغربي القائم على الربا، فهو لا يكاد يحسن غيره، يقوم عاطي قاعده كده في هذه الظروف وهذه الاثناء، لا يستطيع احد، لا تستطيع دوله ان تعيش بغير ربا، فاذا نحن في حاله ضروره عامه ومتصله ومضطرده لن تتوقف ابدا. وهذا يمكن الشيخ محمد الزهراء أيضا في الكتاب بحث في الربا الذي قرأنا منه طرفا نعى على هذا الأمر وقال لا يوجد، لا يتصور أن توجد حال ضرورة مضطردة في نظام اقتصادي كامل، وإنما أتصور أن توجد حال ضرورة لأفراد معينين، إنسان حيموت من الجوع، إنسان قاعد في الشارع فعلا حتى مش لاقي عيشة يقعد فيها، قاعد في الشارع على الرصيف ومش لاقي حد يديله قرض حسن، ومش لاقي وإن استفرغنا كل الاحتمالات، والواقع الأمر عندنا إنه كذلك، دي اللي ممكن تقول فيها حال ضرورة. إذن الربا أحد المحرمات التي ينطبق عليها القاعدة الفقهية العامة التي تقول أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة يساء استعمالها كثيرا، وينبغي أن يضم إليها قاعدة أخرى تقول الضرورة تقدر بقدرها. طيب الضرورة تقدر بقدرها دي مين اللي قدرها؟ الضرورة الطبية قدرها الأطباء، الضرورة الاقتصادية قدرها الاقتصاديون، ولكن يبقى عندهم أمانة وورع وخايفين من الربا جدا، مش هم متساهلين بيه أصلا، لا، يبقى خايف منه جدا وقول له تعالى بقى أنت هذه فتوى اقتصادية زي ما في فتوى شرعية، فهو الفتوى الشرعي معروف الضرورات تبيح المحظورات، لكن القضية انت اللي هتقول لي بقى دي ضرورة تساوي انه مباح، تقول لي مش ضرورة تساوي هو. فاذا هذا الربا شأنه شأن غيره من المحرمات يدخله قاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات شريطة ان يستصحب معها قاعدة ان الضرورات تقدر بقدرها. معنى اتصال، الأخت أم محمود.
ألو.
أيوة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم محمود تفضلي.
أيوة يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا عم الشيخ.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت أنا عايز أسألك على السؤال. عايز الرضا يا سيدنا الشيخ يعني أنا مربص بيتنا وفي مبلغ كان حاطه جزء قبل ما يتوفى. أجا حالين إن أنا أصرف على الأطفال ولا حرام؟
يا جزء إيه؟
الفوائد بتاعته.
لا حضرتك تحطيه في بنك إسلامي. تسحبي البنك من المبلغ من القرض البنك الربوي وتحطيه في بنك إسلامي. هتشوفي حد يشغله لك إن شاء الله يدر الربح أعلى.
يعني ما خدش حاجة من الفوائد يعني صرفها.
اللي فات أنت ينبغي إنك أنت بكرة إن شاء الله تروح تسحبيه توديه في البنك الإسلامي وتاخدي معاه الفوائد بتاعته. يعني تنفقيها في مصالح المسلمين العامة إن كان أنت أو يعني أولادك يعني في حاجة ماسة إليه ممكن تنتفعي بيه من هذا الباب كويس. لكن لو إن مش كده يبقى هتنفقيه في المصالح العامة الفوائد القديمة وتحطي الفلوس في بنك إسلامي تنتفع إن شاء الله بالفوائد الجديدة الشرعية. طيب بسرعة كده هنتكلم على بعض أضرار الربا وعشان نتكلم احنا الحلقة شرفت على الانتهاء وعايزين نتكلم بقى على قرض صندوق النقد الدولي. الربا بيحل محل حاجتين والاثنين لازم يكونوا موجودين وبيحل محلهم بصورة تدمر المجتمع. انتوا عارفين تسمعوا كتير ناس يقولوا ايه القرض الاستهلاكي والقرض الانتاجي والاثنين حرام يتم فيهم قرض ربوي. القرض الاستهلاكي ده معناه ايه؟ واحد مش لاقي ياكل هيروح يقترض، مش لاقي مسكن الى غير ذلك، حاجاته الاساسية غير مستوفاة. طب احنا لو بنقيم دولة عدل ومجتمع عادل اللي مش لاقي حاجاته ده النهاردة هو عايز 100 جنيه عشان يخلص حاجاته دي او عايز 1000 جنيه هتقول له خدهم بس جيبهم لي 1100 وهو اصلا محتاج، يعني هيعوز 1000 النهاردة وهيعوز 1000 بعد الشهر اللي بعده او اللي بعدها بشهرين او ايا ما يكن وهيفضل محتاج دائما. فانت وهو محتاج بقى يعني تعطيه القرض بالزيادة ده مفروض لو هو محتاج هتغطيه من الزكاة او من الصدقات او المصارف العامة للدولة. واخر حاجة القرض الحسن، يعني انت القرض الحسن ده حتى لمن يرجو سدادا، فبتقول انما ان تحمله فوق ذلك، هو محتاج تديله فوق القرض، تحمله فوق القرض ده بزيادة. شوف اثر ده على المجتمع، اثر ده على الفقير ده شوية ويدخل السجن. يعني هو النهاردة لقى من يقرضه بزيادة وبعد كده هو دلوقتي عليه 1100 ومحتاج 1000 تانيين، يدور على حد يقرضه 3000 عشان يدي لده منهم 1100 وياخد هو، وهكذا لغاية ما يجي انه اقترض مبلغ مش قادر يعمل معه حاجة خالص فيضيع من المجتمع، تشرد اولاده الى غير ذلك القرض. ولذلك ذكر الله تبارك تعالى ايه امام الربا البيع وامام الربا الصدقة. امام القرض الاستهلاكي الصدقة، تصدق عليه ولو بالقرض الحسن. حاول النبي صلى الله عليه وسلم رغب في القرض الحسن الى الدرجة التي يعني قال ان اقراني كصدقة به، يعني الالف ترجع لك 1000 تاني وبعدين تقرضها وترجع لك 1000 تاني كأنك تصدقت به ترغيبا، لان مش كل الناس بتتحرك همامها للصدقة. ففي ترغيب في الصدقة وفي ترغيب للقرض، هو جزء من الصدقة ان انت سبت مالك فترة لمن ينتفع به. القرض الانتاجي واحد على طبعه يقول خلاص ماشي الاستهلاكي حرام رغم ان هو بيتم وبيحصل في المجتمع والبنوك ما تسالش ان استهلاكي ولا انتاجي وناس كتير بتقترض استهلاكي طيب او بتقترض لقضاء حاجتها يعني لا واحد عايز يشغل فلوسه الراجل طب ده راجل هيكسب ماشي يا سيدي راس المال يشترك معاه ويبقى الغنم بالغرم ودي يمكن لها بعد اقتصادي يعني تضيق الحلقه عن الكلام فيه ممكن نكلمه في حته تانية الدنيا كلها بيبقى راس مال وعمل الربا يخلي راس المال هو المتحكم قيمه العمل يعني انت راجل مهندس طبيب ميكانيكي نجار خياط كل الحاجات دي قيمتها بالنسبه لراس المال اللي هو عاده بيبقى مع مجموعه قليله محدوده جدا لان راس المال يقدر يشتغل لوحده راس المال يتحط في البنك يزيد انت عايز تشتغل تروح تاخد راس المال قرض وانت مضطر ان ترده بازيد منه كسبت خسرت الربا يعدل الموازنه بين راس المال وبين العمل ويمنع الاستثمار الجبان اللي يجعل في قدر من المخاطره ويحقق قاعده الغرم بالغرم الى نحو ذلك يعني كلام مش حقيقي يعني لا يتسع المقام لذكره بصوره موسعه لكن الكلام ده عايزين نطبقه على قروض الدول لما الدوله تبقى مقترضه ده كلام اقتصادي شويه الدول اللي بتقترض بتعمل ايه بالقرض يا حربقه تشتري بيه غذاء ووقود في سلع محتاجاها تشتريها يا اما هتدخله في مشروعات القرض لو هي هتشتري بيه سلع قال لك اه يبقى انت بتاكل الجيل ده وبتشرد الجيل اللي بعده يعني انت بتقول انا النهارده عايز اكل ماشي حاله كويسه حتى لو افترضناها حال ضروره خلاص انت خدت القرض واشتريت بيه الغذاء ووصل الامر للشعب وعدينا الازمه الجيل اللي بعده اللي هو ممكن يكون بعده او يعني الفتره المحاسبيه بعد 3 سنين بدات عايز اسدد القرض اصله وفوائده ومنبع المشكله المفروض لسه قائم ان انا عندي عجز في الغذاء او عجز في الوقود فبدا الجيل اللي جاي عايز يجيب غذاء جديد له بقى عايز يعالج نفس النقص ويدفع للجيل الذي قبله الاصل والفوائد شفتوا بقى الدول بينهار اقتصادها ازاي لما تلجأ لقضية القروض لانه حتى من الناحية الاقتصادية بعيد عن الحل والحرمة معظم الدول بتقترض عشان تجيب سلع استهلاكية عشان تغطي عجز في في بنود مهمة جدا زي الغذاء وزي الوقود طيب لو جه يعمل انتاج قال لك ان ما كانش الانتاج ده يكون لسلعة سوف تصدر عشان تجيب لي بعد كده نفس عملة الدين ويتسدد ويكون هامش الربح يغطي أصل الدين ويغطي الفوائد أو على الأقل تكون السلعة دي سلعة بديلة لسلعة مستوردة فيغطي عجز شوية في العملة الأجنبية ما لم يكن كذلك فسوف يدفع الجيل الذي بعده ثمن ذلك القرض الذي وظف إنتاجيا ولكن بلا حسابات اقتصادية مدروسة يبقى أنا في شوف يعني حتى لو أنت مقترض وحتى لو المقترض دولة نفس مشاكل الربا هي تقريبا أو زيادة بل هنا الظلم بيحصل إيه بقى إن جيل كامل بيرحل المشكلة للجيل اللي بعده شوف الربا ظلم عشان كده البعض يقول لك إيه ما الرابي المترابين المقرض والمقترض متفقين وما دام خلاص راضيين لا من رضا مش كل حاجه لان انت راضي انت بتظلم غيرك المقرض والمقترض بالربا بيساهموا في غلاء الاسعار بصوره برضو مش الامر ما فيهوش سعه ان احنا نقولها دلوقتي الدوله بتقترض في معظم الاحيان اقتراضها بيظلم هي بتقترض عشان تغطي حاجات الشعب لكن الشعب ده بيظلم اللي جاي الاجيال اللي جايه بعد منه بيظلم ابنائه بيظلم نفسه هو في وضع اخر الربا ظلم عظيم جدا لذا المتأمل فأذنوا بحرب من الله ورسوله آه لازم ده ظلم عظيم حتى لو احنا مش شايفينه هو قد ايه لكن بالتأمل يبدو لنا يعني مقدار ذلك الظلم معانا اتصال يبدو انقطع الاتصال طب كويس لان دلوقتي معانا فاضل معانا 5 دقايق هنتكلم فيهم على قرض صندوق النقد الدولي. تقول الله يعني الحلقة دي كلها كده واحنا اخر 5 دقايق، ما هم طالما عرفنا كل القضايا دي قرض صندوق النقد الدولي مش محتاج منا اكتر من 5 دقايق. الاول، هذا القرض معروض ان هو بفايدة 1.1. طيب دي تدخل في المصاريف الإدارية ولا في الربا؟ عندنا علماء بيقولوا لا، ما ده 1.1 دي تمشي مصاريف إدارية، وفي بيقولوا لا تدخل في الربا، خلاف لابد أن نستوعبه. طب الحكومة تعمل إيه؟ تبعت لهيئة كبار العلماء. لكن أنا هتكلم معاك بما أرى، الشيخ فلان هتكلم معاك بما أرى. وأنا ذكرنا أنه معظم المعاصرين يميلون الى منع المصاريف ان تكون نسبة. في خبر منشور على جريدة المصريون بالامس يحسم الخلاف في المسألة في امر قرض صندوق النقد الدولي. بيقول ايه الخبر؟ بيقول على لسان وزير المالية ان المصاريف الادارية 25% نسبة صغيرة قوي قوي، وان الفوائد 1.1% كده ربا صريح بالاجماع. لو هذا الخبر صحيح، لانه هو قال لي انا مصاريفي الادارية قد كده فصلها هو، وقال لي ده انا دي فايدة، ده لو دولار واحد على الاربعة مليار ولا الاربعة سبعة عشر مليار، لو دولار واحد يبقى ربا صريح. فانا هنا وفق اخر خبر ده اللي فيه فصل المصاريف الادارية عن الفايدة، ودي مقدارها قد كده ودي مقدارها 1.1% كده، علمنا يقينا ان 1.1 دي ايه؟ ربا زيادة رايحة للمقرض. فيبقى هذا إذا كان خبر صحيح يبقى هذا ربا باتفاق العلماء. إذا لم يكن وكانت النسبة 1.1% فبعض العلماء يدخلها في باب المصاريف الإدارية والبعض لا. طيب اللي عنده دي مصاريف إدارية خلاص هيقول يجوز من هذه الحيثية، لسه في حيثية تانية عايزين نناقشها. اللي عنده ده ربا، طيب عندي في مشكلة تانية غير مبدأ أن ده ربا. القائد صندوق النقد الدولي اعتاد أن يفرض شروطا على الدول المقترضة، وبيع القطاع العام والكلام ده كله، هل في شروط من دي؟ عايزين شفافية ووضوح. هل هيمنعني من إعادة بناء القطاع العام؟ أنا قلت لك دلوقتي إن القرض قروض الدول إذا كانت استهلاكية بتدفع فاتورتها الدول القروض الأجيال اللي بعدها، إذا كانت إنتاجية في غير المشروعات التي تضر نقد أجنبي يبقى لما يجي يسدد مش هيلاقي عنده نقد أجنبي يسدد بيه حتى لو عنده نقد مصري. طب صندوق النقد الدولي ما بيديش قرض كده، بيشترط هو يتصرف فين؟ هل هو شرط علينا نصرفه استهلاكي؟ يبقى فيه ضرر على أجيال قادمة. طب أنت لو تغاضيت عن النريبة، طب تتغاضى عن ظلم الأجيال القادمة، يبقى لازم النقطتين دول يتبحث. النسبة دي مصاريف إدارية ولا فوائد؟ بغض النظر عن المسمى، لو قالوا ان 25% دي مصاريف إدارية و1.1 دي فوائد، يبقى بالإجماع لا ما ينفعش. طب قالك هي على بعضها 1.1%، نشوف هي داخلة في حدود المصاريف التي يصرفها البنك صندوق النقد ولا دي زيادة. وبعد ما نبحث دي عايزين نقطة تانية كمان نبحثها، وهي الضرر الواقع على طريقة استعمال القرض، وهل هناك شروط، وهل هناك تدخل من صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، وهل هذا التدخل يصب في مصلحة الأغنياء، هل يصب في مصلحة تبعية الاقتصاد المصري الاقتصاد العالمي، هل سيمنعني من إعادة هيكلة القطاع العام، هل سيفرق؟ كل دي أسئلة ما عليهاش إجابة، ومدام ما عليهاش إجابة مش هتقدر تدي حكم نهائي في هذا القرض. بعد ما نشوف كده، لو قلنا لا ده في ضرر هو ربا يبقى حرام، لو اللي شايف انه ربا او في ضرر يبقى حرام، طب هل نحن في حال ضرورة؟ فنقول هل الربا عموما احنا قلنا ينفع نقول انه اذا كان ضرورة يجوز للضرورة، لكن مين اللي قدر الضرورة دي؟ عايزين اقتصاديين يطلعوا يقولوا لنا ماذا لو لم نقترض هذا القرض؟ الشعب هيجوع بعد شهر مثلا، سيتوقف استيراد الوقود، هيحصل كذا، طب ولو اقترضناه ايه الفرق بين ده وده؟ احنا الفايدة المعلنة حتى الان تجويد الوضع الائتماني المصري الدولي، دي مش ضرورة. لو كان عايزين اقتصادي يقول لنا الفرق، اقتصاديين موثوق بهم، انا انصح الرئاسة رئاسة الوزراء تجري هذا البحث وتنشره على الناس، والله يا اخواننا في حال ضروره، لان لو ما اقترضناش هيحصل كذا 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 كذا. يبقى ده باختصار، عشان كده انتوا سمعتم اراء مختلفه، الاقتصاديين مختلفين، علماء الشرع مختلفين، واحد واحد من عشرة دي تمشي مصاريف اداريه ولا فوائد. الامور دي كلها لما تتضح والله ممكن رئيس الوزراء او الرئيس او اللي هيوقع القرار يقول انا خدت فتوى فلان، وافضل تكون هيئه كبار العلماء بان دي داخله في المصاريف الاداريه، خلاص يبقى عرفنا. حتى لو انت مخالفه تبقى عارف ان خلاف سائر. الامر الثاني، ادي لجنه خبراء اقتصاديين هم بيقولوا لو ما خدناش القرض ده، لو بقى قال لا ده والله هو ربا بس انا مضطر، او صندوق النقد الدولي شرط عليا شروط مجحفه بس انا مضطر، يجي بقى اقتصاديين يقولوا لنا ماذا لو لم ناخذ هذا القرض وماذا لو اخذناه؟ والله واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هم هيكونوا في الحالة دي أهل ذكر. إذا أتمنى أن نكون بهذا العرض وضحنا الغامض، وعرفنا ليه في خلاف بين الاقتصاديين وليه خلاف بين العلماء الشرعيين. بعض إخواننا بعض الشباب بيتهم بعض العلماء بأنهم تناقضوا في هذه المسألة، أو بعض الرموز السياسية. ممن يتهم بالتناقض الدكتور محمد مرسي، قالوا أنت كنت عضو في البرلمان في 2005 ورفضت قرض زي ده وقلت ده عين الربا، وهذا ليس انصافا، لان القرض اللي الدكتور محمد مرسي رفضه وقت ما كان عضو برلمان في 2005 كانت الفايده 16%، فهو بكل المعايير ربا وبكل المعايير مجحف الى غير ذلك. المهندس خيرت الشاطر رفض هذا القرض لما حكومه الجنزوري حبت تجيبه بنسبه 1.1، لكن وقتها قال الضرورات تبيح المحظورات، بس انا مش عايز الحكومه المؤقته هي اللي تقترض. يبقى هو غير متناقض. دكتور ياسر برهان فتوى شهيره في انه بيرجح ان المصاريف الاداريه يجوز الا تتعدى 2%. النهارده لو هو غير رايه ده كان هو ده اللي يبقى منتقد، يبقى انت عشان الراجل مش من الحزب بتاعك ولا مش من الجماعه بتاعتك حتى تفتي بغير ما كنت تفتي به الناس انه ينفع يروح يقترض من جمعية خيرية للقرض الحسن حتى لو حملوه بمصاريف 1% 1.5 2%. فاذا هو منسجم مع فتاوى السابقة، وكانت هذه الفتاوى مخالفة لكلام بعض العلماء. من الذي تناقض؟ بعض الافاضل لما عرض ذلك القرض ايام حكومة دكتور كمال الجنزوري وبنسبة 1.1%، قالوا نحن نرفضه لأنه ربا والآن موافق عليه. دول أراهم تناقضوا، ولا مانع أن الإنسان يخطئ. ليه؟ لأن لو قلنا مصاريف إدارية ما كانت تبقى مصاريف إدارية زمان. لو قلنا ربا ولكن في ضرورة، طب ما الضرورة قائمة كده وكده. لكن اللي كان رافض من أجل أن الحكومة المؤقتة لا يجوز أن تقترض مبلغ كبير كهذا ثم تأتي الحكومة المنتخبة فما تقدرش تسدده، إذا كان موقف سياسي وليس موقف شرعي. القضية داخل فيها موقف شرعي مع موقف اقتصادي مع موقف سياسي. وارد يكون بعض الرموز يعني كان اللي قالوا على القرض ده بنفس النسبة دي أنه ربا وأنه مرفوض لأنه ربا، وجاي النهاردة يوافق، أرى أن ده تناقض. لكن اللي كان رفضه رفض سياسي وكان بيقول أنه هو ربا لكن يجوز للضرورة ولكن لا يجوز للحكومة المؤقتة من الناحية السياسية انها تاخد قرض كبير زي ده، هذا لم يتناقض. او اللي هو فتوى مضطردة في انه يرى ان المصاريف الادارية ان اذا كان النسبة 1 أو 1.5 ينفع تبقى مصاريف ادارية، فهذا ايضا لم يتناقض. النصيحة النهائية دي يعني نوع من ايضاح الحقائق للجمهور ونوع من الاثراء للمعلومات الفقهية والاقتصادية والسياسية، لكن من وجهة النظر السياسية النهائية النصيحة أن من سيوقع ذلك القرض إن كان سيوقعه وسينتهي الأمر بتوقيع سواء الرئيس أو رئيس الوزراء أو غيره، يقول للناس الفتوى الشرعية في هذه النسبة أخذتها من الجهة الفلانية وقالت لي يجوز، أو يقول استفتيت الجهة الفلانية وقالوا أن ده ربا، وإذا كان هناك حال ضرورة يجوز، وده يتكلم به العلماء الشرعيون. طب حال الضرورة نجيب بقى يقول وهذه لجنة من الخبراء الاقتصاديين قالوا أن الاقتصاد المصري الآن في حال ضرورة لهذه القرض، لأننا إن لم نأخذه سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين كمان يقول لنا طب لو أخذناه هنعمل بيه إيه، وازاي سنتغلب على الاضرار المعروفة لكل الاقتصاديين للاقتراض، وازاي هنسدده، وهل ستدفع الاجيال القادمة فاتوراتها ام لا، او حتى الفترة الخطة الموازنة اللي جاية او غير ذلك. هذا خلاصة ما ينبغي ان يتم من الناحية السياسية. انا احمد الله تبارك وتعالى اننا اصبحنا الان في سعة ان نناقش مثل هذه القضايا، ونعرف الحكم الشرعي، ونعرف الواقع الاقتصادي والسياسي، ونوجه النصيحة لمن بيده اتخاذ القرار في من الناحية الشرعية ومن الناحية الاقتصادية. هذا كله من منة الله تبارك وتعالى علينا، علينا ان نحسن توظيفها ولا نستثمرها في ان نفسد العلاقة بيننا وبين بعضنا، او ان نطعن على الدعاء، او نطعن على السياسيين الذين نظن بهم الخير والصلاح وإرادة مصالح البلاد والعباد، وانما يكون الغرض من النصيحة الوصول الى افضل الحلول وامثلها، والالتزام بتقوى الله عز وجل وبشرعه، وتطبيق افضل الحلول والبدائل المتاحة من الناحية الاقتصادية والسياسية، مع الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى، ونلقاكم ان شاء الله تبارك وتعالى في الاسبوع القادم في نفس هذا الموعد، ومع حلقة جديدة من برنامج على بصيرة. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.